إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتعرف في موضوعنا اليوم إلى المباحث المتعلقة بالفتوى وأحكامها وآدابها، منبهين بأهمية منصب الفتوى والخطورة التي تترتب على من يحوز على هذا المنصب. والمراد بالفتوى أو الفتية لغة بيان الحكم، وفي الاصطلاح بيان الحكم الشرعي. والظاهر من التعريف الاصطلاحي شموله لكل ما أخبر به المفتي مما نص عليه الكتاب والسنة، أو ما أجمعت عليه الأمة، أو ما أمكن أن يستنبطه المجتهد ويفهمه باجتهاده. وتوجد رابطة وصلة قوية بين باب الفتوى وباب الاجتهاد والتقليد، والمتنعم يجد أن الفتوى فرع عن الاجتهاد والتقليد، ذلك لأن المفتي هو المجتهد أو الفقيه، ويشمل كل من كان من أهل الاجتهاد والاستنباط ومن يلحق بهم من أهل التخريج والترجيح. أما المستفتي هو من ليس أهلا للاجتهاد الذي يجوز له التقليد. لذا كانت مباحث الفتوى كثيرا ما يرجع فيها إلى مباحث الاجتهاد والتقليد، ولا فارق بين الإفتاء والاجتهاد إلا من حيث عموم وخصوص بينهما، ذلك بأن الاجتهاد هو استنباط الأحكام سواء كان السؤال في موضوعها أو لم يكن. أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة حدثت ويتعرف الفقيه على حكمها. هذا وقد نبه الإمام ابن القيم عن أهمية المفتي، وأنه في مثابة الموقع عن رب العالمين، حيث أن منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فما بالك بمنصب التوقيع عن رب العالمين. فلذلك الجدير بمن نصب في هذا المقام أن يعلم قدره ويعد عدته ويتأهب له قربته، ويكفي شرفا وجلالة أن هذا المنصب تولاه الله سبحانه وتعالى بنفسه، فقال عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. ولذلك ينبغي على من تولى هذا المنصب أن يعرف قدره ويعلم قيمته فلا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به. وتظهر أهمية الفتوى أيضا من ناحية أن حكمها عام شامل للمستفتي ولغيره، فالمفتي يحكم حكما عاما كليا بقوله مثلا من فعل هذا لزمه هذا، ومن قال كذا ترتب عليه كذا، بخلاف حكم القاضي فهو جزئي خاص على شخص معين لا يتعداه إلى غيره. ولذلك يجوز للمفتي خلافا للقاضي أن يفتي أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له، لأن الإفتاء حكمه حكم عام يجري مجرى الرواية لا مجرى الشهادة. وللمفتي أيضا إصدار الفتوى بما يحضره من القول من ساعته، خلافا للقاضي الذي يطيل النظر ويتثبت ليبت الحكم ويفصل فيه. هذا ويحتاج الناس إلى علماء يسألونهم ويستفتونهم، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي سؤال. وحكم الفتوى في الأصل جائز لما صح عن الصحابة والتابعين وتابعيهم أنهم كانوا يفتون الناس، فمنهم المكثر في ذلك ومنهم المقل. غير أن حكمها يعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، حيث يختلف حكمه باختلاف أهلية المجتهد ونوع المسألة المطروحة المنظور فيها وحسب الحاجة إليها وحسب الوقت. فقد يكون الإفتاء واجبا ويلزمه إذا تعذر وجود مفتي سواه، وكان قادرا على الإفتاء أهلا له، وكانت الحاجة قائمة. ويدل على ذلك قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه ألزمه الله بحجاب من نار يوم القيامة. فإن لم تكن الحاجة ماسة وقائمة ولم يكن في البلد من يقوم بأمر الفتوى فيستحب له الإفتاء ولا يجب عليه إذا كان كفءا للفتوى وأهلا لها. أما إذا لم يكن أهلا للفتوى فإنه يحرم عليه الإفتاء، وكذلك إذا كان أهلا للإفتاء ولم يكن عالما بالحكم فلا يجوز له أن يفتي بلا علم، لقوله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وكذلك يمنع الإفتاء عنه إذا ظهر الحق للمفتي وأفتى بغيره، فيعد هذا متعمدا على الله الكذب، وهو أعظم خطيئة وأكبر جرما ممن أفتى بغير علم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجاءه في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. والحديث رجل بن داود وتلميذ بن ماجه في قريب. وإذا كان المفتي أهلا للفتوى ولكن المسألة المنظور فيها يبعد وقوعها، فإنه يكره له الفتوى كما يكره له أن إن كان في حال شدة الغضب أو شدة العطش والجوع أو في حالة من البرد المؤلم أو من الحر المزعج أو كان به نعاس غاضب أو هم مقلق أو قرنه حاقنا حاقبا، أي أنه يدافع الأخبتين. وفي هذه الصور لا يكره للمفتي أن يفتي فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن العلة تشويش القلب، ويتعدى إلى كل مشوش. ولذلك إذا أحس المفتي وشعر من نفسه ما يشوش على قلبه بحيث يخرجه عن حال اعتداله وكمال تثبته وتدينه، فينبغي والحال هذه أن يمسك عن الفتوى خشية مجانبة الحق والعدول عن الصواب. هذا وتتنوع الفتاوى بالنسبة لوقوع الحادثة وبالنسبة لمقصود السائل. بالنسبة للحادثة فقد تكون ممكنة الوقوع، وفي المسألة نص من كتاب أو سنة أو إجماع، فيجوز عليه بيان الحكم الشرعي بالمسألة المطروحة ويختلف حكمها باختلاف الحاجة والأهلية على ما تقدم بيانه. فإن كانت الحادثة بعيدة الوقوع فإنه يستحب له الإمساك ويطرح للمفتي التعرض لها، لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الكلام عما لم يقع، ذلك لأن الفتوى بالرأي إنما تجوز بالضرورة وتنتفي ها هنا الضرورة. أما إذا كانت الحادثة غير نادرة الوقوع غير أن مراد المستفتي الإحاطة بعلمها ليعرف مآخذها وطرق الجواب عنها ليتفقه في الدين وليكون على بصيرة إن وقعت، فإن رأى المصلحة قائمة فيستحب للمفتي الجواب عنها. أما إذا كانت الواقعة حدثت والسائل محتاج إليها في الحال مع حضور وقت العمل، فإن المفتي إن لم يوجد غيره وكان أهلا وعلم الحكم ساعته لم يجز له تأخير الحكم، بل الواجب عليه المبادرة إلى جوابه على الفور من غير تلافي، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في موضعه. أما إذا كان مقصود السائل أن يسأل عن حكم الشرع وقد يسأل عن قول إمام بعينه، أو يسأل أيضا عما ترجح لدى المفتي، فإن سأله عن الراجح له في المسألة وجب عليه أن يخبره بما غلب على ظنه أنه الصواب بعد النظر واستفراغ الوسط. فإن سأله عن قول الإمام معين وعلم يقينا بقوله ومذهبه وجب أن يخبره عن مذهب ذلك الإمام، غير أن عليه أن يتثبت ولا يتقول عليه. أما إن ورد عن حكم الشرع سؤاله فعليه أن يبين حكم الله ورسوله إذا علمه، ولا يجوز له غير ذلك. هذا وللمجتهد أو المفتي جملة من الشروط هي شروط الاجتهاد في الحقيقة التي ينبغي توافرها بالعالم حتى يكون أهلا للفتوى. وهذه الشروط تظهر كالآتي: أن يكون محيطا بمدارك الشرع، متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأثير ما يجب تأثيره، ويظهر هذا الشرط
على ما يأتي. أولا أن يكون عارفا بمعاني آيات الأحكام الواردة في القرآن الكريم لغة وشرعا، وكذلك أن يكون عالما بالسنة عارفا بأحاديث الأحكام لغة وشرعا، وأيضا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ، لأن المنسوخ بطل حكمه وصار العمل بالناسخ. فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت. أيضا أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع، إن كان ممن يقول بحجيته ويراه دليلا شرعيا. ومن شروطه أن يكون عارفا بما يحتاجه من تقرير الأدلة وما يتحقق ويتقوم به كيفية نصب الدليل ووجه دلالته على المطلوب، وأن يعرف وجوه القياس وشرائطه المعتبرة وعلل الأحكام وطرق استنباطها من النصوص ومصالح الناس وأصول الشرع، وأن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، وأن يكون عالما بعلم أصول الفقه باعتباره عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، فهو من أهم العلوم للمجتهد وهو من أعظم علوم الاجتهاد. وينبغي عليه أيضا أن يكون مدركا في مقاصد الشريعة العامة في وضع الأحكام، فاستنباط الحكم الشرعي من دليله يجب عليه أن يعرف أسرار الشريعة ومقاصدها العامة في تشريع الأحكام. ولذلك يرى إمام الشاطبي للحصول على درجة الاجتهاد أن يتصف المجتهد بوصفين، وأن يكون عارفا بمقاصد الشريعة على كمالها، وأن يكون متمكنا من الاستنباط بناء على تحقيقها. الشرط الثاني أن يكون عدلا متجنبا للمعاصي القادحة في العدالة، بمعنى أن يكون متصفا بالصدق والأمانة، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، يتشابه سره وعلانيته في مدخله ومخرجه وأقواله. والفتوى السليمة تتطلب عدا تآخر شروط الاجتهاد شروطا أخرى وهي معرفة واقعية بحادثة الاستبداد ودراسة نفسية للمستبدي والجماعة التي يعيش فيها يعرف مدى أثر الفتوى سلبا وإيجابا. وعلى ذكر المصالح والمفاسد ينبغي للمجتهد أن يكون على دراية بهما حتى إذا أمن المفتي غائلة الفتوى أو لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها. وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام وخشية نفورهم عنه بعد دخولهم فيه، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لنقصت الكعبة ولجعلتها بابين، باب يدخلون منه وباب يخرجون. وعلى ذكر شروط المفتي وعلى ذكر أيضا الصلة الوثيقة بين المفتي والمجتهد، فأنواع المفتين كأنواع المجتهدين، فبعضهم مجتهد مطلق وبعضهم مقيد وبعضهم مجتهد في جميع المسائل وبعض الآخر في مسألة أو في باب معين على ما تقدم ذكره. وعليه فلا يجوز للمفتي أن يتجاوز مرتبته. أيضا وعلى المفتي أن يتحلى بخصال وصفات في نفسه وفي سائر أحواله، ويمكن أن يتصف بصفات ذكرها الإمام أحمد وهي أن تكون له نية صالحة في إفتاء الناس وتذكيرهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، فإن لم يكن له نية خالصة لله سبحانه وتعالى لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. أيضا أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، وأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، وأن تكون له كفاية ومعرفة الناس. لذلك يقول الإمام ابن القيم إن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، فأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. هذا وينبغي للمستفتي أن يتحلى أيضا بآدائه، وأن المفتي أيضا يجب عليه أن يتحلى أيضا بآداب، وهذه الآداب تكون مصحوبة معه حال الفتوى وعند إصدارها. فمن ذلك أن المفتي إذا ما حلت عليه مسألة ينبغي أن يتوجه إلى الله بإخلاص ويسأله سبحانه وتعالى أن يفتح له طريق السداد وأن يبين له الحكم الذي شرعه في المسألة. فإذا بذل الجهد في التعرف على الحكم وأمكنه الظفر به عليه أن يخبر به المستفتي، وإن اشتبه عليه بادر إلى الاستغفار والتوبة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن العلم نور هو نور الله يقذفه في قلب عبده، والمعصية والذنب إنما هو عاصفة تطفي ذلك النور أو تضعفه. وينبغي حال تعرضه لمسألة الفتوى أن يدعو الله تعالى بالأدعية قبل تناول هذه المسألة، وقد ورد في ذلك عدة أدعية. من ذلك كما يقول بعضهم عند الفتوى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعضهم يقرأ الفاتحة، وبعضهم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأيضا ورد في الحديث الصحيح: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو على المفتي في المسألة ألا يفتي فيها إذا علم من يفيه إياه. فقد كان السلف رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى ويتورعون عن الإفتاء، ويود أحدهم أن يفيه الجواب غيره، فإذا تعينت عليه ولم يوجد من يقوم بها بذل الجهد واستقرأ الوسع، ولا يبادر إلا بهذا وبعد حصول اطمئنان. غير أنه ينبغي للمفتي الذي تعينت عليه الفتوى ألا يتسرع، بل عليه أن يستشير من يثق بدينه وعلمه ولا يستقل بنفسه ذهابا واقتفاعا. وقد أثنى على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر: اللهم إلا إذا ترتبت عن مشورة مفسدة تتمثل في إفشاء سر السائل وتعويضه للأذى، أو مفسدة أخرى تعود على الحاضرين. وفي هذه الحال ينبغي أن يحفظ أسرار الناس وأن يستر ما يطلع عليهم من عوراته، كما ينبغي على المبطي أن يعلل الحكم الذي يعطيه للمستفتي ويخبره به، وأن يبين له دليله إن أمكن. والمبطي بهذا يكون قد خرج عن عهدة الإفتاء بلا علم، ويكون قول المفتي إذا ذكر معه دليل حجة يحرم على المستفتي مخالفتها. ولذلك في كثير من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يورد معها حكمة الحكم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي وقصته ناقته فقال: لا تخمر رأسه ولا تمصه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وقال أيضا بخصوص نهيه عن النظر في ثقب الباب، قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ونهيه عن الخبث، حيث أنه علل ذلك بأنه يفتح العين ويكسر السن، حتى أن القرآن الكريم علل كثيرا من الأحكام التي يقررها على عباده، كما قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإزهار، قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وطوافات. وكذلك إذا كان الحكم مستغربا لم تألفه النفوس، فمن فقه المفتي أن يوطئ له توطئة ويقدم بين يديه مقدمات تؤنس به. ومن أدب المفتي أيضا أنه إذا سئل في مسألة محرمة منع المستفتي عنها ونهاه عن اقترابها وأرشده إلى الطرق التي تصرفه عنها، وذلك من نصح المفتي ومن فقهه. فإذا سد عليه الباب المحظور فتح له باب المباح، كما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته 100: وخذ بيدك ضغطا واضرب به ولا تحنك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر ضرني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال كان عندنا تمر رضيء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أولي أولي عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. ففي هذا الحديث يبين الشارع الحكيم أن الطرق المباحة التي تغني عن الوسائل المحرمة التي قد يفعلها من يجهل الحكم فيها، كما حدث لبلال الذي أحب أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من تمر جيد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية والوسيلة التي استعان بها في الحصول على هذه الجودة، فأخبره بلال عن الصفقة التي أجراها متمثلة في بيع عوضين من جنس واحد مع التفاضل. فتوجع النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك مستعظما المعصية الناجمة من هذه المعاملة الربوية، ونهاه أن يعود لمثل ذلك، ثم أرشده إلى الأرض بوسيلة جائزة تغنيه عن المحرمة، وهي أنه إذا أراد بيع رديء بجيد فعليه أن يبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا. وفي الحديث أيضا اهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرها من الطيبات، والإرشاد إلى البديل المناسب إذا سد عليه باب المحذور. وعلى المفتي أيضا أن يفتي بالحق ولو خالف مذهبه، ويحرم عليه أن يفتي بضد لفظ النص، بل عليه اتباع النص ولو خالف مذهبه، لأن النص يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن مسألة لا يعدلون عن قولهم قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، متى وجدوا إلى ذلك سبيل؟ كما ينبغي للمفتي أن يكون عدلا في أقواله وأفعاله، ومقتضى العدالة أنه إذا اختار بين المذاهب أن يراعي ما يلي: أولا أن يفتي بالحق الظاهر الموافق للكتاب والسنة مع طيب نفس وانشراح صدر، فلا يختار من المذاهب أدناها دليلا وأضعفها حجة، بل الواجب أن يختار أقواها دليلا وأصحها نظرا. ثانيا أن يجتهد ما أمكن الاجتهاد وأقول أن يجتهد ما أمكن الاجتهاد في عدم ترك الأمر المجمع عليه إلى المختلف فيه. أيضا عليه أن يتبع الدليل والمصلحة المعتبرة ولا يتبع أهواء الناس، فلا يجوز له أن يتوقف في الإفتاء بالحق إذا خالف غرض السائل. ومن أدب المفتي أيضا ألا يشهد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه حرم كذا أو أحل كذا إلا إذا كان يعلم أنه كذلك، والأولى أن يقول نكره كذا أو نرى كذا حسنا أو ينبغي كذا أو لا نرى هذا وغير ذلك من الألفاظ مما نقل عن السلف في فتاويه. وإذا سئل المفتي عن مسألة فيها إشكال والتباس على المستفتي فينبغي عليه أن يزيل الإشكال بجواب كاف شاف في حصول المقصود متضمنا لفصل الخطاب لا يحتاج معه إلى غيره، بحيث يذهب عنه الحيرة والالتباس والغموض، فلا يجيب مثلا عن مسألة متعلقة بالمواريث لأنها تقسم بين الورثة على الوجه الشرعي أو على قواعد الميراث أو على فرائض الله، أو إذا سئل عن مسألة فيها خلاف أن يقول مثلا فيها قولان ولم يزد عن ذلك وهو يعلم بالجواب، فهذا حين عن الفتوى، لكن له أن ينقل الخلاف إذا كان المفتي متوقفا كما هو الشأن في أجوبة الإمام الشافعي والإمام أحمد. هذا وللمفتي أن يستفصل في مسألة السائل إذا دعت الحاجة إلى الاستفسار، وإلا تركه إذا لم يحتج إليه. ومن واجب المفتي أيضا العدول عن فتواه إذا تبين له أنها خطأ، فيغيرها بحسب ظهور الحق وبروز الدليل، والرجوع إلى الحق واجب، ولا يحط ذلك من علم المفتي ولا من دينه، بل يدل ذلك على تقواه وسعة عن علمه. ومن أجل ذلك خرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر. وإذا غير المفتي فتواه فلا يجب عليه أن يخبر المستفتي إذا عمل بالفتوى الأولى، لأن في كلا اجتهاديه هو طالب حكم الشرع ومتبع لدليله في اعتقاده أولا وفي اعتقاده ثانيا، أنه إذا غلط في الاجتهاد الأول يجوز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ما اعتقده في اجتهاده الأول، ما لم يرجع إلى نص قاطع، ويكون بذلك مخالفا لنص لا معارض له أو إجماع أمة، فعليه إعلام المستفتي في هذه الحالة. أما الآداب المتعلقة بالمستفتي فهي تظهر على الوجه التالي: على المستفتي أن يسأل الأعلم في العلم والورع والدين ويبحث عنه، لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور به كل أحد. فإن استووا تخير بينهم، وليس له أن يأخذ مذهب غيره بالتشهي. وإذا تعارض الأعلم من المجتهدين مع الأورع يقدم الأعلم، لأن الظن الحاصل بالأعلم ولا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع. ومن أدب المستفتي أن يلزم الأدب مع المفتي، وأن يجله ويوقره ويحترمه. ومن تمام الأدب أن لا يرفع صوته عليه أو يلوي بعنقه استخفافا بجوابه، أو أن تكثر حركاته عند سؤاله، وعليه بالإنصات والإصغاء إلى ما يرشده إليه. كما لا ينبغي عليه أن يسأل عن مسألة مفترضة بعيدة الوقوع أو مقدرة الوقوع، فإن ذلك مما لا يعني السائل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يجوز أيضا للمستفتي تتبع الرخص والتخيير من كل مذهب ما هو أهون عليه وأيسر فيما يرد عليه من المسائل بالرأي المجرد والتشهي، لأن ذلك يؤدي بطريق أو بآخر إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، ولأنه ميل مع أهواء الناس. وقد جاء الشرع بالنهي عن اتباع الهوى، بل عليه أن يعقد من أقوال المفتين إذا تزاحمت عنده التي تكون أقرب للصواب في نظره مما تسكن إليه نفسه. ولا يجوز للمستفتي أيضا أن يخفي بعض الجزئيات الأساسية في المسألة المنظور فيها، فلا يجوز له العمل بمجرد فتواه وهو يعلم أن الأمر في الباطل بخلاف ما أفتاه به، وأن ذلك لا ينفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. كما لا يجوز للمستفتي أن يسأل من لا يثق في علمه ودينه، أو يسأل من يعلم جهله ومحاباته في تقواه، أو أنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، أو أنه لا يعود ولا يتقيد بالكتاب والسنة. فإذا شك في مقدرته العلمية ولم تحصل له الثقة والطمأنينة عليه، أن يسأل ثانيا وثالثا حتى تسكن النفس إلى الصواب في نظره، لقوله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك ولو أفتاك المفتون. فإن لم يجد من يستفتيه فالواجب أن يتقي الله قدر الاستطاعة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى أيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والأحوط بالمستفتي إذا تجددت الحادثة التي يعمل بحكمها أن يسأل المفتي مرة أخرى لاحتمال طرق بعض ما يغير حكم الحادثة، أو أن يكون المفتي قد غير اجتهاده ظنا منه أن حكمها باق على ما هو عليه في الحكم الأول، والواقع أن لها حكما يخصها مخالف للحكم الأول. هذا وأخيرا، إن للمفتي أخذ رزق من بيت المال لأن له حقا على الفتية، وله أن يأخذ ما يغنيه إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا تعذر أخذ رزق على فتواه من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ من مال المستفتي مطلقا، لا على لفظه ولا على خطه إذا كان له كفاية من ماله. فإن لم يكن له كفاية من ماله جاز له أخذ رزق من المستفتي إذا تعذر أخذه من بيت المال، لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضيق وحرج يلحقه في نفسه وعائلته، وإن لم يفتي حصل للمستفتي أيضا ضرر وعسر وحرج فتعين الجواب. وللمفتي أيضا قبول الهدية، لا ليفتي المفتي بما يريده وإلا حرمت، والأولى أن يكافئ عليها، ويكره أخذها بسبب الفتوى لأنها تشبه المعارضة على الإفتاء. ويجوز للحي تقليد الميت والعمل برأيه والإفتاء به، لأن المذاهب لا تموت بموت أربابها، لأن حياة المذاهب بقيام الدليل الدال عليها. ولو بطل قول المجتهد بموته لما اعتبر شيء من أقواله كشهادته ووصاياه ورواياته. فإذا كانت الأخبار لا تموت بموت رواتها وناقليها فكذلك الأقوال لا تموت بموت قائليها، ولو لم يجز تقليدهم لأدى إلى حرب وتضرر على الناس، ولو وقعوا في ضيق شديد إذا تعذر وجود مجتهد يفتيهم في أمور دينهم. وهذا ما عليه عمل جميع المقلدين في أفطار الأرض، فإن خير ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات، لكن بشرط صحة النقل عنهم ومعرفة دليلهم الذي اعتمدوا عليه في بيان الحكم. تلكم هي أحكام الفتوى وآدابها إجمالا، وإن اقترن في المباحث المذكورة اختلافات للعلماء فقد ذكرنا فيها ما نعتبره صحيحا وراجحا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتعرف في موضوعنا اليوم إلى المباحث المتعلقة بالفتوى وأحكامها وآدابها، منبهين بأهمية منصب الفتوى والخطورة التي تترتب على من يحوز على هذا المنصب. والمراد بالفتوى أو الفتيا لغة بيان الحكم، وفي الاصطلاح بيان الحكم الشرعي. والظاهر من التعريف الاصطلاحي شموله لكل ما أخبر به المفتي مما نص عليه الكتاب والسنة، أو ما أجمعت عليه الأمة، أو ما أمكن أن يستنبطه المجتهد ويفهمه باجتهاده. وتوجد رابطة وصلة قوية بين باب الفتوى وباب الاجتهاد والتقليد، والمتمعن يجب أن الفتوى فرع عن الاجتهاد والتقليد، ذلك لأن المفتي هو المجتهد أو الفقيه، ويشمل كل من كان من أهل الاجتهاد والاستنباط ومن يلحق بهم من أهل التخريج والترجيح. أما المستفتي هو من ليس أهلا للاجتهاد الذي يجوز له التقليد. لذا كانت مباحث الفتوى كثيرا ما يرجع فيها إلى مباحث الاجتهاد والتقليد، ولا فارق بين الإفتاء والاجتهاد إلا من حيث عموم وخصوص بينهما، ذلك بأن الاجتهاد هو استنباط الأحكام سواء كان السؤال في موضوعها أو لم يكن. أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة حدثت ويتعرف الفقيه على حكمها. هذا وقد نبه الإمام ابن القيم عن أهمية المفتي، وأنه بمثابة الموقع عن رب العالمين، حيث أن منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فما بالك بمنصب التوقيع عن رب العالمين. فلذلك فالجدير بمن نصب في هذا المقام أن يعلم قدره ويعد عدته ويتأهب له رهبته، ويكفي شرفا وجلالة أن هذا المنصب
تولاه الله سبحانه وتعالى بنفسه، فقال عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. ولذلك ينبغي على من تولى هذا المنصب أن يعرف قدره ويعلم قيمته، فلا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به. وتظهر أهمية الفتوى أيضا من ناحية أن حكمها عام شامل للمستفتي ولغيره، فالمفتي يحكم حكما عاما كليا بقوله مثلا: من فعل هذا لزمه هذا، ومن قال كذا ترتب عليه كذا، بخلاف حكم القاضي فهو جزئي خاص على شخص معين لا يتعداه إلى غيره. ولذلك يجوز للمفتي خلافا للقاضي أن يفتي أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له، لأن الإفتاء حكمه حكم عام يجري مجرى الرواية لا مجرى الشهادة. وللمفتي أيضا إصدار الفتوى بما يحضره من القول من ساعته، خلافا للقاضي الذي يطيل النظر ويتثبت ليبت الحكم ويفصل فيه. هذا ويحتاج الناس إلى علماء يسألونهم ويستفتونهم، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العين سؤال. وحكم الفتوى في الأصل جائز لما صح عن الصحابة والتابعين وتابعيهم أنهم كانوا يفتون الناس، فمنهم المكثر في ذلك ومنهم المقل. غير أن حكمها يعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، حيث يختلف حكمه باختلاف أهلية المجتهد ونوع المسألة المطروحة المنظور فيها وحسب الحاجة إليها وحسب الوقت. فقد يكون الإفتاء واجبا ويلزمه إذا تعذر وجود مفتي سواه، وكان قادرا على الإفتاء أهلا له، وكانت الحاجة قائمة. ويدل على ذلك قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألزمه الله بحجاب من نار يوم القيامة. فإن لم تكن الحاجة ماسة وقائمة ولم يكن في البلد
في البلد من يقوم بأمر الفتوى يستحب له الإفتاء ولا يجب عليه إذا كان خفئا للفتوى وأهلا لها. أما إذا لم يكن أهلا للفتوى فإنه يحرم عليه الإفتاء، وكذلك إذا كان أهلا للإفتاء ولم يكن عالما في الحكم فلا يجوز له أن يفتي بلا علم، لقوله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وكذلك يمنع الإفتاء عنه إذا ظهر الحق للمفتي وأفتى بغيره، فيعد هذا متعمدا على الله الكذب، وهو أعظم خطيئة وأكبر جرما ممن أفتى بغير علم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجاء فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. والحديث خرجه أبو داود والترمذي بن ماجه في قريش. وإذا كان المفتي أهلا للفتوى ولكن المسألة المنظور فيها يبعد وقوعها فإنه يكره له الفتوى، كما يكره له أن إن كان في حال شدة الغضب أو شدة العطش والجوع أو في حالة من البرد المؤلم أو من الحر المزعج أو كان به نعاس غاضب أو هم مقلق أو قرنه حاقنا حاقبا، أي أنه يدافع الأخبتين، ففي هذه الصور لا يكره للمفتي أن يفتي فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن العلة تشويش القلب ويتعدى إلى كل مشوش. ولذلك إذا أحس المفتي وشعر من نفسه ما يشوش على قلبه بحيث يخرجه عن حال اعتداله وكمال تثبته وتبينه، فينبغي والحال هذه أن يمسك عن الفتوى خشية مجانبة الحق والعدول عن الصواب. هذا وتتنوع الفتاوى بالنسبة لوقوع الحادثة، بالنسبة للمقصود السائل، بالنسبة للحادثة فقد تكون ممكنة الوقوع، وفي المسألة نص من كتاب أو سنة أو إجماع، فيجوز عليه بيان الحكم الشرعي بالمسألة المطروحة ويختلف حكمها باختلاف الحاجة والأهلية على ما تقدم بيانه. فإن كانت الحادثة بعيدة الوقوع فإنه يستحب له الإمساك، ويطرع للمفتي التعرض لها، لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الكلام عما لم يقع، ذلك لأن الفتوى بالرأي إنما تجوز بالضرورة وتنتفي ها هنا الضرورة. أما إذا كانت الحادثة غير نادرة الوقوع غير أن مراد المستفتي الإحاطة بعلمها ليعرف مآخذها وطرق الجواب عنها ليتفقه في الدين وليكون على بصيرة إن وقعت، فإن رأى المصلحة قائمة لا يستحق للمفتي الجواب عنها. أما إذا كانت الواقعة حدثت والسائل محتاج إليها في الحال مع حضور وقت العمل، فإن المفتي إن لم يوجد غيره وكان أهلا وعلم الحكم ساعته لم يجز له تأخير الحكم، بل الواجب عليه المبادرة إلى جوابه على الفور من غير تلافي، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في موضعه. أما إذا كان مقصود السائل أن يسأل عن حكم الشرع، وقد يسأل عن قول إمام بعينه، أو يسأل أيضا عما ترجح لدى المفتي، فإن سأله عن الراجح له في المسألة وجب عليه أن يخبره بما غلب على ظنه أنه الصواب بعد النظر واستفراغ الوسط. فإن سأله عن قول الإمام معين وعلم يقينا بقوله ومذهبه وجب أن يخبره عن مذهب ذلك الإمام، غير أن عليه أن يتثبت ولا يتقول عليه. أما إن ورد عن حكم الشرع سؤاله فعليه أن يبين حكم الله ورسوله إذا علمه، ولا يجوز له غير ذلك. هذا وللمجتهد أو المفتي جملة من الشروط هي شروط الاجتهاد في الحقيقة التي ينبغي توافرها بالعالم حتى يكون أهلا للفتوى. وهذه الشروط تظهر كالآتي: أن يكون محيطا بمدارك الشرع، متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأثير ما يجب تأثيره. ويظهر هذا الشرط على ما يأتي: أولا أن يكون عارفا بمعاني آيات الأحكام الواردة في القرآن الكريم لغة وشرعا، وكذلك أن يكون عالما بالسنة عارفا بأحاديث الأحكام لغة وشرعا، وأيضا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ لأن المنسوخ طول حكمه وصار العمل بالناسخ، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت. أيضا أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع إن كان ممن يقول بحجيته ويراه دليلا شرعيا. ومن شروطه أن يكون عارفا بما يحتاجه من تقرير الأدلة وما يتحقق ويتقوم به كيفية نصب الدليل ووجه دلالته على المطلوب، وأن يعرف وجوه القياس وشرائطه المعتبرة وعلل الأحكام وطرق استنباطها من النصوص ومصالح الناس وأصول الشرع، وأن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، وأن يكون عالما بعلم أصول الفقه باعتباره عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، فهو من أهم العلوم للمجتهد وهو من أعظم علوم الاجتهاد. وينبغي عليه أيضا أن يكون مدركا لمقاصد الشريعة العامة في وضع الأحكام، فاستنباط الحكم الشرعي من دليله يجب عليه أن يعرف أسرار الشريعة ومقاصدها العامة في تشريع الأحكام. ولذلك يرى إمام الشاطبي للحصول على درجة الاجتهاد أن يتصف المجتهد بوصفين، وأن يكون عارفا لمقاصد الشريعة على كمالها، وأن يكون متمكنا من الاستنباط بناء على تهديئتها. الشرط الثاني أن يكون عدلا متجنبا للمعاصي القادحة في العدالة، بمعنى أن يكون متصفا بالصدق والأمانة ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، يتشابه سره وعلانيته في مدخله ومخرجه وأحواله. والفتوى السليمة تتطلب عدا توافر شروط الاجتهاد شروطا أخرى، وهي معرفة واقعية بحادثة الاستفتاء، ودراسة نفسية للمستفتي والجماعة التي يعيش فيها يعرف مدى أثر الفتوى سلبا وإيجابا. وعلى ذكر المصالح والمفاسد، ينبغي للمجتهد أن يكون على دراية بهما، حتى إذا أمن المفتي غائلة الفتوى أو لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها. وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل هدفان عهد قريش بالإسلام وخشية نفورهم عنه بعد دخولهم فيه، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لنقصت الكعبة ولجعلتها بابين، باب يدخلون منه وباب يخرجون. وعلى ذكر شروط المفتي وعلى ذكر أيضا الصلة الوثيقة بين المفتي والمجتهد، فأنواع المفتين كأنواع المجتهدين، فبعضهم مجتهد مطلق وبعضهم مقيد وبعضهم مجتهد في جميع المسائل وبعض الآخر في مسألة أو في باب معين على ما تقدم ذكره. وعليه فلا يجوز للمفتي أن يتجاوز مرتبته. أيضا وعلى المفتي أن يتحلى بخصال وصفات في نفسه وفي سائر أحواله، ويمكن أن يتصف بصفات ذكرها الإمام أحمد، وهي أن تكون له نية صالحة في إفتاء الناس وتذكيرهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، فإن لم يكن له نية خالصة لله سبحانه وتعالى لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. أيضا أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، وأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، وأن تكون له كفاية ومعرفة الناس. لذلك يقول الإمام ابن القيم إن هذه الخمسة هي دعائم الفجوة، فأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المبتدي بحسبه. هذا وينبغي للمستفتي أن يتحلى أيضا بآدابه، وأن المفتي أيضا يجب عليه أن يتحلى أيضا بآداب، وهذه الآداب تكون مصحوبة معه حال الفتوى وعند الضائع. فمن ذلك أن المفتي إذا ما حلت عليه مسألة ينبغي أن يتوجه إلى الله بإخلاص ويسأله سبحانه وتعالى أن يفتح له طريق السداد وأن يبين له الحكم الذي شرعه في المسألة. فإذا بذل الجهد في التعرف على الحكم وأمكنه الظفر به عليه أن يخبر به المستفتي، وإن اشتبه عليه بادر إلى الاستغفار والتوبة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن العلم نور هو نور الله يقذفه في قلب عبده، والمعصية والذنب إنما هو عاصفة تطفي ذلك النور أو تضعفه. وينبغي حال تعرضه لمسألة الفتوى أن يدعو الله تعالى بالأدعية قبل تناول هذه المسألة، وقد ورد في ذلك عدة أدعية. من ذلك كما يقول بعضهم عند الفتوى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعضهم يقرأ الفاتحة، وبعضهم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأيضا ورد في الحديث الصحيح: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو على المفتي في المسألة ألا يفتي فيها إذا علم من يفيه إياه. فقد كان السلف رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى ويتورعون عن الإفتاء، ويود أحدهم أن يفيه الجواب غيره، فإذا تعينت عليه ولم يوجد من يقوم بها بذل الجهد واستقرى الوسع ولا يبادر إلا بهذا وبعد حصول اطمئنان. غير أنه ينبغي للمفتي الذي تعينت عليه الفتوى ألا يتسرع، بل عليه أن يستشير من يثق بدينه وعلمه ولا يستقل بنفسه ذهابا وارتفاعا. وقد أثنى على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. اللهم إلا إذا ترتبت عن المشورة مفسدة تتمثل في إفشاء سر السائل وتعريضه للأذى، أو مفسدة أخرى تعود على الحاضرين، ففي هذه الحال ينبغي أن يحفظ أسرار الناس وأن يستر ما يطلع عليهم من عوراته، كما ينبغي على المفتي أن يعلل الحكم الذي يعطيه للمستفتي ويخبره به، وأن يبين له دليله إن أمكن. والمفتي بهذا يكون قد خرج عن عهدة الإفتاء بلا علم، ويكون قول المفتي إذا ذكر معه دليل حجة يحرم على المستفتي مخالفتها. ولذلك في كثير من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يورد معها حكمة الحكم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي وكسته ناقته فقال: لا تقمروا رأسه ولا تمسوا طيبا فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وقال أيضا بخصوص نهيه عن النظر في ثقب الباب، قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ونهيه عن الخبث، حيث أنه علل ذلك بأنه يفتح العين ويكسر السن، حتى أن القرآن الكريم علل كثيرا من الأحكام التي يقررها على عباده، كما قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للفرار، قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وطوافات. وكذلك إذا كان الحكم مستغربا لم تألفه النفوس، فمن فقه المفتي أن يوطئ له توطئة ويقدم بين يديه مقدمات تؤنس به. ومن أدب المفتي أيضا أنه إذا سئل في مسألة محرمة منع المستفتي عنها ونهاه عن اقترابها وأرشده إلى الطرق التي تصرفه عنها، وذلك من نصح المفتي ومن فقهه. فإذا سد عليه الباب المحظور فتح له باب المباح، كما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته 100 وخذ بيدك ضغطا واضرب به ولا تحنك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر ضرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال كان عندنا تمر رضيء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أول عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. ففي هذا الحديث يبين الشارع الحكيم أن الطرق المباحة التي تغني عن الوسائل المحرمة التي قد يفعلها من يجهل الحكم فيها، كما حدث لبلال الذي أحب أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من تمر جيد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية والوسيلة التي استعان بها في الحصول على هذه الجودة، فأخبره بلال عن الصفقة التي أجراها متمثلة في بيع عوضين من جنس واحد مع التفاضل. فتوجع النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك مستعظما المعصية الناجمة من هذه المعاملة الربوية، ونهاه أن يعود لمثل ذلك، ثم أرشده إلى الأخذ بوسيلة جائزة تغنيه عن المحرمة، وهي أنه إذا أراد بيع رديء بجيد فعليه أن يبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا. وفي الحديث أيضا اهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرها من الطيبات، والإرشاد إلى البديل المناسب إذا سد عليه باب المحظور. وعلى المفتي أيضا أن يفتي بالحق ولو خالف مذهبه، ويحرم عليه أن يفتي بضد لفظ النص، بل عليه اتباع النص ولو خالف مذهبه، لأن النص يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن مسألة لا يعدلون عن قولهم قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، متى وجدوا إلى ذلك سبيل؟ كما ينبغي للمفتي أن يكون عدلا في أقواله وأفعاله، ومقتضى العدالة أنه إذا اختار بين المذاهب أن يراعي ما يلي: أولا أن يفتي بالحق الظاهر الموافق للكتاب والسنة مع طيب نفس وانشراح صدر، فلا يختار من المذاهب أدناها دليلا وأضعفها حجة، بل الواجب أن يختار أقواها دليلا وأصحها نبعا. ثانيا أن يجتهد ما أمكن الاجتهاد في عدم ترك الأمر المجمع عليه إلى المختلف فيه. أيضا عليه أن يتبع الدليل والمصلحة المعتبرة ولا يتبع أهواء الناس، فلا يجوز له أن يتوقف في الإفتاء بالحق إذا خالف غرض السائل. ومن أدب المفتي أيضا ألا يشهد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه حرم كذا أو أحل كذا إلا إذا كان يعلم أنه كذلك، والأولى أن يقول نكره كذا أو نرى كذا حسنا أو ينبغي كذا أو لا نرى هذا وغير ذلك من الألفاظ مما نقل عن السلف في فتاويه. وإذا سئل المفتي عن مسألة فيها إشكال والتباس على المستفتي فينبغي عليه أن يزيل الإشكال بجواب كاف شاف في حصول المقصود متضمنا لفصل الخطاب لا يحتاج معه إلى غيره، بحيث يذهب عنه الحيرة والالتباس والغموض، فلا يجيب مثلا عن مسألة متعلقة بالمواريث لأنها تقسم بين الورثة على الوجه الشرعي أو على قواعد الميراث أو على فرائض الله، أو إذا سئل عن مسألة فيها خلاف أن يقول مثلا فيها قولان ولم يزد عن ذلك وهو يعلم بالجواب، فهذا حين عن الفتوى، لكن له أن ينقل الخلاف إذا كان المفتي متوقفا كما هو الشأن في أجوبة الإمام الشافعي والإمام أحمد. هذا وللمفتي أن يستفصل في مسألة السائل إذا دعت الحاجة إلى الاستفسار، وإلا تركه إذا لم يحتج إليه. ومن واجب المفتي أيضا العدول عن فتواه إذا تبين له أنها خطأ، فيغيرها بحسب ظهور الحق وبروز الدليل، والرجوع إلى الحق واجب، ولا يحط ذلك من علم المفتي ولا من دينه، بل يدل ذلك على تقواه وسعة علمه. ومن أجل ذلك خرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر. وإذا غير المفتي فتواه فلا يجب عليه أن يخبر المستفتي إذا عمل بالفتوى الأولى، لأن في كلا اجتهاديه هو طالب حكم الشرع ومتبع لدليله في اعتقاده أولا وفي اعتقاده ثانيا، أنه إذا غلط في الاجتهاد الأول يجوز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ما اعتقده في اجتهاده الأول، ما لم يرجع إلى نص قاطع ويكون بذلك مخالفا لنص لا معارض له أو في إجماع أمة، فعليه إعلام المستفتي في هذه الحالة. أما الآداب المتعلقة بالمستفتي فهي تظهر على الوجه التالي: على المستفتي أن يسأل الأعلم في العلم والورع والدين ويبحث عنه، لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور به كل أحد. فإن التووا تخير بينهم وليس له أن يأخذ مذهب غيره بالتشهي، وإذا تعارض الأعلم من المجتهدين مع الأورع يقدم الأعلم، لأن الظن الحاصل بالأعلم ولا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع. ومن أدب المستفتي أن يلزم الأدب مع المفتي وأن يجله ويوقره ويحترمه، ومن تمام الأدب أن لا يرفع صوته عليه أو يلوي بعنقه استخفافا بجوابه، أو أن تكثر حركاته عند سؤاله عليه بالإنصات والإصغاء إلى ما يرشده إليه. كما لا ينبغي عليه أن يسأل عن مسألة مفترضة بعيدة الوقوع أو مقدرة الوقوع، فإن ذلك مما لا يعني السائل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يجوز أيضا للمستفتي تتبع الرخص والتخيير من كل مذهب ما هو أهون عليه وأيسر فيما يرد عليه من المسائل بالرأي المجرد والتشهي، لأن ذلك يؤدي بطريق أو بآخر إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، ولأنه ميل مع أهواء الناس، وقد جاء الشرع بالنهي عن اتباع الهوى، بل عليه أن يعقد من أقوال المفتين إذا تزاحمت عنده التي تكون أقرب للصواب في نظره مما تسكن إليه نفسه. ولا يجوز للمستفتي أيضا أن يخفي بعض الجزئيات الأساسية في المسألة المنظور فيها، فلا يجوز له العمل بمجرد فتواه وهو يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه به، وأن ذلك لا ينفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. كما لا يجوز للمستفتي أن يسأل من لا يثق في علمه ودينه، أو يسأل من يعلم جهله ومحاباته في تقواه، أو أنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، أو أنه لا يعود ولا يتقيد بكتاب السنة، فإذا شك في مقدرته العلمية ولم تحصل له الثقة والطمأنينة عليه أن يسأل ثانيا وثالثا حتى تسكن النفس إلى الصواب في نظره، لقوله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك ولو أفتاك المفتون. فإن لم يجد من يستفتيه فالواجب أن يتقي الله قدر الاستطاعة، بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والأحوط للمستفتي إذا تجددت الحادثة التي يعمل بحكمها أن يسأل المفتي مرة أخرى، لاحتمال طرق بعض ما يغير حكم الحادثة، أو أن يكون المفتي قد غير اجتهاده ظنا منه أن حكمها باق على ما هو عليه في الحكم الأول، والواقع أن لها حكما يخصها مخالف للحكم الأول. هذا وأخيرا، إن للمفتي أخذ رزق من بيت المال لأن له حقا على الفتية، وله أن يأخذ ما يغنيه إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا تعذر أخذ رزق على فتواه من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ من مال المستفتي مطلقا، لا على لفظه ولا على خطه إذا كان له كفاية من ماله. فإن لم يكن له كفاية من ماله جاز له أخذ رزق من المستفتي إذا تعذر أخذه من بيت المال، لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضيق وحرج يلحقه في نفسه وعائلته، وإن لم يفتي حصل للمستفتي أيضا ضرر وعسر وحرج، فتعين الجواب. وللمفتي أيضا قبول الهدية، لا ليفتي المفتي بما يريده وإلا حرمت، والأولى أن يكافئ عليها، ويكره أخذها بسبب الفتوى لأنها تشبه المعارضة على الإفتاء. ويجوز للحي تقليد الميت والعمل برأيه والإفتاء به، لأن المذاهب لا تموت بموت أربابها، لأن حياة المذاهب بقيام الدليل الدال عليها. ولو بطل قول المجتهد بموته لما اعتبر شيء من أقواله كشهادته ووصاياه ورواياته. فإذا كانت الأخبار لا تموت بموت رواتها وناقليها، فكذلك الأقوال لا تموت بموت قائليها، ولو لم يجز تقليدهم لأدى إلى حرب وتضرر على الناس، ولوقعوا في ضيق شديد إذا تعذر وجود مجتهد يفتيهم في أمور دينهم. وهذا ما عليه عمل جميع المقلدين في أبطار الأرض، فإن خير ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات، لكن بشرط صحة النقل عنهم ومعرفة دليلهم الذي اعتمدوا عليه في بيان الحكم. تلكم هي أحكام الفتوى وآدابها إجمالا، وإن اقترن في المباحث المذكورة اختلافات للعلماء فقد ذكرنا فيها ما نعتبره صحيحا وراجحا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.